بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الاعتراض الرابع الذي سجل على السيد العلامة رحمة الله عليه، وهو أنه غاية ما يقتضيه البيان الذي ذكرتموه مساواة المحمول لموضوع المسائل، لموضوعات المسائل، لا مساواة المحمول لموضوع العلم. وبناء على هذا لا مانع أن يبحث في الفلسفة، بل العلية والمعلولية التي تكون مساوية لحصص من حصص الموجودية، فإنه في المسألة نشير إلى حصة من الموجودية ونقول أنها ممكنة، ونشير إلى حصة أخرى من الموجودية ونقول بأنها واجبة، فهناك مساواة بين الإمكان وموضوع المسألة، وبين الوجوب وموضوع المسألة. وإن كان الإمكان لو نسبناه إلى موضوع علم الفلسفة وهي الموجودية المطلقة لكان أخاص، فكون المحمول أخص لحاض نسبته لموضوع العلم مع كونه مساو لموضوع المسألة لا يوجب خروج المسألة عن كونها مسألة في العلم، وتكون مسألة فلسفية. ولكن إذا رجعنا القهقراء وقلنا ما هو المنطلق الذي انطلق منه السيد العلامة الطباطبائي، فإن العلامة كما شرحنا المطلب ذكر أنه موضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية للموضوع. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية للموضوع. فلكي فالعلم إنما يتكفل بحث الأعراض الذاتية لموضوع العلم، لا لموضوعات مسائل العلم. العلم في ماذا يبحث العلم؟ عن الأعراض الذاتية لموضوع العلم. ولهذا عرفوا موضوع العلم هو ذلك ما يبحث عن العوارض الذاتية في العلم، عوارضه الذاتية في العلم. وحينئذ نرجع مرة أخرى ونقول إنما يصح أن تدخل المسألة في إطار أي علم فرض إذا كان المحمول المبحوث عنه في المسألة من العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم، لا من العوارض الذاتية فقط لموضوع المسألة، ولكنه ليس عارضا ذاتيا لموضوع العلم. وتطبيقا لذلك نقول، نرجع إلى البحث مرة أخرى، دليلنا الذي ذكرناه لا يقتضي مساواة محمول المسألة مع موضوع المسألة فقط وفقط، بل دليلنا الذي نقوله يقتضي المساواة بين محمولات المسائل مع موضوع العلم، لأننا نبحث في أي علم عن المحمولات التي هي أعراض ذاتية لموضوع العلم. فما لم يكن هذا من الأعراض الذاتية لموضوع العلم لا يدخل في موضوع العلم، لا تدخل لا يدخل البحث فيه في العلم. وحينئذ يقول العلامة الطباطبائي في حاشيته صفحة 30 في الأسفار أن النسبة بين موضوعات المسائل وموضوع العلم هي نسبة الكل والجامع إلى الحصص إلى المصاديق، فموضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل. وإذا نسبنا محمول المسائل إلى محمول الموضوع هو عبارة عن الجامع بين محمولات المسائل، حتى تنتهي المسألة إلى قضية واحدة موضوعها جامع لموضوعات مسائل العلم ومحمولها جامع لمحمولات مسائل العلم، وهذا المحمول الجامع مساوي للموضوع الجامع، وهذا الجامع بوصف كونه جامع هو العرض الذاتي لموضوع العلم. ومن هذا المجموع تتشعب محمولات المسائل، ومن هذا الموضوع تتشعب وتتنزل موضوعات المسائل. بالتفصيل لكلامي، فنأتي إلى القضية الموجودية. هكذا أنت تقول عندنا حصة من الموجودية يقال عنها ممكنة، وموجودية يقال عنها واجبة. ما هو موضوع العلم؟ الجامع بين هاتين الحصتين، أي مطلق الموجودية. وما هو المحمول لموضوع تلك لموضوع العلم؟ الجامع بين المحمولين، وهو الأعم من الوجوب والإمكان. ولهذا قال هذا المجموع بوصف كونه مجموع هو العرض الذاتي للموجودية المطلقة، وأما الحصة الخاصة من المحمول كالوجوب فقط ليس عرضا ذاتيا للموجودية المطلقة، هو عرض ذاتي لحصته، أي الحصة المساوية للوجوب. وكذا أيضا الإمكان، ما هو عرض ذاتي موضوع الفلسفة وهي الموجودية المطلقة؟ هو الإمكان وما يقابله مجموعهما، هذا هو المحمول الذي يكون عرضا ذاتيا للموجودية المطلقة. وفي الحقيقة يقول السيد العلامة الطباطبائي مثل ذكره الآخون في الكفاية، موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات المسائل، لأن موضوعات المسائل حصص لذلك الموضوع ومصاليخ لذلك الموضوع. مثل تقول موضوع علم الهندسة الشكل، مثلا عندك مثلث ومربع ودائرة ومستطيل ومتساوي الأضلاع ومنحرف واضح وغيرها، فهذه نسبة الموضوعات إلى ذاك الموضوع، نسبة الجامع إلى الحصص والمصاليخ. وإذا تلحظ محمول خاص فهذا ليس هذا المحمول الخاص لبعض الأشكال للمثلث، هو من الأعراض الذاتية التي تؤخذ من صميم الموج الشكل التي تؤخذ من صميم الموضوع العام، بل هذه الأعراض الذاتية مجموعها هي وما يقابلها كلها تعتبر عرض ذاتي للموجودية أو للشكل. وفي مقامنا أيضا كذلك، ونمثل مثال غير الوجوب والإمكان بيتضح لكم أكثر، نقول عندنا الوحدة وعندنا الكثرة، فنبحث في الفلسفة عن الوحدة والكثرة، فإذا لاحظنا نفس الوحدة الثابتة لبعض مصاديق الموجودية المطلقة فهي ليست عرضا ذاتيا للموجود لمطلق الموجودية، لأن مطلق الموجودية قد تكون واحدة وقد تكون كثيرة. وكذا إذا لاحظنا الكثرة، فهذه الوحدة وإن كانت مساوية للحصة المحمول عليها وهي قد تكون عرضا ذاتيا أيضا للحصة المحمول عليها، إلا أنها ليست عرضا ذاتيا لمطلق الموجودية التي تشمل الكثرة أيضا، بل ما يكون عرضا ذاتيا هو عبارة عن كلا القسمين وهما الوحدة والكثرة. وفي الحقيقة هذين القسمين ينطويان تحت جامع وهي الوحدة العامة، فما هو العرض الذاتي للموجودية المطلقة؟ الوحدة العامة المقسمية التي سيأتي شرحها بعد ذلك، التي تتشعب منها الوحدة بالمعنى الأخص والكثرة، فإن الكثير هو أيضا واحد بالوحدة العامة. فالوحدة والكثرة، الكثرة وما يقابلها، هذان القسمان يندرجان تحت عنوان الوحدة العامة. وما هو العرض الذاتي للموجودية؟ الوحدة العامة لا الوحدة الخاصة. ومن هذه الوحدة العامة تتشعب محمولات المسائل، فنبحث عن الوحدة ونبحث عن الكثرة التي في قبال الوحدة. وكذا الخارجية، عندنا وجود ذهني وعندنا وجود خارجي، بعض الموجودات نصفها بأنها وجود خارجي ثبت لها الوجود الخارجي، بعضها ثبت له الوجود الذهني. هذه الوجود الخارجي، الوجود الذهني، نسبته إلى موضوع الموجودية المطلقة، ليس هذا، ليست الموجودية الخارجية هي عرض ذاتي للموجودية المطلقة، وليس الوجود الذهني هو العرض الذاتي للموجودية المطلقة، بل ما هو العرض الذاتي هو وما يقابله المعبر عنه بالخارجية المطلقة. ولهذا قالوا الوجود من حيث هو وجود فهو خارجي، وهذه الخارجية المطلقة تنطوي عليها الوجود الخارجي والوجود الذهني، وتسمى بالخارجية المطلقة أو الخارجية المقسمية تمييزا بينها وبين الخارجية القسمية. هناك أيضا الوحدة تسمى الوحدة المقسمية تمييزا بينها وبين الوحدة القسمية، فما هو العرض الذاتي؟ الوحدة المقسمية لا الوحدة القسمية، الخارجية المقسمية لا الخارجية القسمية، الفعلية المقسمية لا الفعلية القسمية وهكذا. إذن يا شيخنا الجليل بلي إذا قولكم بأن غاية ما يقتضيه كلام العلامة أنه مساواة محمول المسائل لموضوعاتها ولا يقتضي ذلك مساواة محمولات المسائل مع موضوع العلم، ليس كلامك صحيحا، لأننا في العلم نبحث عن الأعراض الذاتية لموضوع العلم ولموضوع المسائل للحصاص، ومقتضى ذلك أنه العرض الذاتي لا يمكن إلا أن يكون أخص كما سلمت كلامكم مع التنزل، والعرض الذاتي لا بد أن يكون مساوي، لا بد ولا يمكن أن يكون أخص، لا بد أن يكون مساوي. ولهذا نحن إنما نبحث في الفلسفة عن الوحدة والكثرة، لأنه بلحاظ كونهما مندرجين في المقسام، ولأن هذا المقسام يراد معرفته تبحث عن الأقسام، ومنه عبارة العلامة هكذا تقريبا، ومنه تتشعب سائر المحمولات. فما هو البحث الفلسفي؟ ليس البحث عن الوحدة القسمية في حد ذاتها، ما هو البحث الفلسفي؟ هو الوحدة المقسمية التي ينطوي عليها البحث عن الوحدة وما يقابلها. إذن تبين من خلال هذا العرض أن جميع الاعتراضات التي سجلت بل سجلها العلامة حفظه الله ورعاه على السيد العلامة الطباطبائي محل إشكال، محل نظر، بالنظر القاصر الفاتر لا ترد هذه الاعتراضات على السيد العلامة الطباطبائي. بالعربي
أما العلاقة بين موضوعات المسائل الإدامية من إشكال أما العلاقة بين موضوعات المسائل وموضوع العلم فالذي يختلج بالبال أنها ليست أمرا برهانيا، فربما تكون موضوعات المسائل أجزاء لموضوع العلم كما في مسائل العلم، فربما تكون أنواعا لماهية الجنسية وأصنافا لماهية النوعية كما في علوم الطبيعية، وربما تكون مصاديق لعنوان انتزاعي عقلي كما في الفلسفة الأولى أو لعنوان اعتباري كما في العلوم الاعتبارية.
بلي نقول هذا كلام محل إشكال، بحثنا الآن في العلوم الحقيقية. العلوم الحقيقية، والعلوم الحقيقية نبحث، نفترض أن الموضوع له تقرر ووجود معتباري، له تقرر ووجود ونفس أمرية. نحن هذا إشكال مذكور في الحاشية، حاشية الملا عبد الله، حاشية الملا عبد الله ذكرين هذا الإشكال، أنه في الطب يبحثون عن العين، العين جزء مو جزئي، بل هي بالتفتين في علم الطب قد يقال أنتم تبحثون عن الأجزاء ما تبحثون عن الجزئيات، مذكور في حاشية الملا عبد الله صفحة لعله 115 عن الجزء 115. المهم هناك يعني مو بحثنا هنا بحث منطق، ذكروا أننا نبحث في البحث في علم في العلوم عن الأعراض الذاتية لموضوعات العلم، ولا يمكن البحث عن العوارض الذاتية لموضوعات العلم إلا عن طريق معرفة أحوال والأعراض لما هو مصداق لموضوع العلم، لأنه موضوع العلم نسبته مع هذه الموضوعات نسبة الجزء إلى الكل، لأن العرض الثابت للجزء لا يقتضي أن يكون عرضا ثابتا للكل. العرض الثابت للمصداق هو عرض ثابت للجامع، لأن المصداق موجود في ضمن الجامع. نحن في العلوم نبحث عن العوارض الذاتية لموضوع العلم. هذا إذا كيف نبحث عن الأعراض الذاتية لموضوع العلم؟ إما أننا بشكل مباشر نأتي إلى موضوع العلم يا شيخنا ونبحث عن عوارضه الذاتية، مثل مقام الموجودية المطلقة، عندنا أعراض ذاتية ثابتة للموجود مباشرة مساوية للموجودية المطلقة، وتارة نرى لا، أنه هناك أعراض ذاتية ثابتة لحصة من الموجودية وأعراض ثابتة ذاتية ثابتة لحصة أخرى من الموجودية. فهنا نقول الأعراض الذاتية الثابتة لهذه الحصة مع الأعراض الذاتية الثابتة لتلك الحصة تقتضي أن مجموع الأعراض الذاتية هي أعراض ذاتية للجامع بين الحصتين. وأما إذا كان هذا جزء وهذا جزء، لا يقتضي هذا أن يكون العرض الذاتي الثابت للجزء الأول عرض ثابت عرض ذاتي ثابت للكل، لأن الكل غير الجزء، بخلاف الكلي مع المصداق، الكلي عين المصداق. إنما الفرق بينهما أن المصداق فيه لحاظ زائد قد اقتضى عرضا ذاتيا لم يقتضي ذاك المصداق العرض الذاتي الآخر. فقوله أن هذا انتزاعي، شنو انتزاعي؟ احنا بحثنا في العلوم الحقيقية، ماكو معنى للانتزاعي. نعم في العلوم الاعتبارية قد يقال لا دليل على ذلك، أما في العلوم الحقيقية كالرياضيات كالفيزياء كالبحث في الفلسفة لا بد أن تكون، وإلا إذا ما تكون موضوعات المسائل التي نبحث عن أحوالها هي مصادق لموضوع ما نقدر نثبت أعراض الذاتية للموضوع، مع أن الغرض في بحث العلوم بحث أعراض ذاتية للموضوع، موضوع العلم، لا لموضوعات هذه المسائل. إنما أخذنا موضوعات المسائل طريق مقدمي لإثبات أعراض ذاتية لموضوع العلم، فلا بد أن توجد عينية بين هذه الموضوعات وذاك الموضوع العام. على كل حال، هذا تمام الكلام في هذه الاعتراضات التي سجلت على العلامة، وتبين من خلال العرض أن بعض ما ذكر أثناء بيان نظرية صدر المتألهين وابن سينا والانطلاق في الإشكال منها على السيد العلامة أنه خلط بين المحمول الأخص والمحمول لأمر أخص ليس تاما، وقد فرقنا أيضا حتى بناء على كلمات العلامة الطباطبائي بين المحمول الأخص والمحمول لأمر أخص، وأن دعوى أن العلامة خلط بينهما ليس بتام، تبين اندفاع هذه الاعتراضات. وهنا بعد المفروضية عن هذه الاعتراضات نصل إلى الخلاصة، النقطة الأخيرة. ما هي النتيجة والخلاصة من عرض جميع هذه المطالب التي أخذت أياما طوالا، دروس عديدة في ضابطة المسألة الفلسفية، لعله مر 6 دروس 7 دروس الآن 8 ما أدري، شيخ حسين يدي بس ما أدري قاعد خلاص. أنت إحنا حيث نحن تعرضنا أولا لشرح نظرية من العلامة الطباطبائي وتلعيمها وتقويتها، بعدين جئنا إلى نظرية صدر المتألهين ونزلنا أنفسنا الآن نتكلم مع صدر المتألهين وابن سينا وعمقنا كلامهم لأننا نتكلم في مقام الآن هم، وبها انطلقنا في الإشكالات وفي توجيه المدافع والصواريخ على من؟ على العلامة، حتى الطلبة ما قبل، قال هالعلامة شلون طبا طبا هالقد ما يعني مرة واضح ما اتضحت له المطالب ما يصير ما قبل. لما جئنا إلى إشكالات مليء العلامة الفياضي رجعنا مرة أخرى لرفع الوحشة لبعض الطلبة وقوينا كلام العلامة الطباطبائي ودفعنا جميع الإشكالات عليه وعمقنا ما معنى الأخاص ورجعنا للمساوي وفينا أن فرق بين الأخاص ولأمر أخاص معنى الحيثية التقييدية وأنه فرق بين المحمول إذا لاحظنا الواسطة وبين المحمول الثابت إلى ذات الموضوع. إذن في النتيجة أنتم ماذا تقولون؟
تسعة دروس
اليوم العاشر اليوم بني نعم. إذن ماذا النتيجة ماذا تقولون يا سيدنا الصنديد داخل رأسك؟ نقول يا شيخنا اتضح من جميع ما ذكرنا أن نقطة الإشكال على كلام العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أنه فسر العرض الذاتي تارة بما يوضع المحمول الذي يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفع الموضوع، وانطلق من هذا التعريف لإنكار العارض الذاتي الأخص وقلنا لو راجعنا كلمات القوم وكلماته هو أيضا في كتاب البرهان وعرضنا الكلمات في الدرس مفصلا، فإنه عرف العرض الذاتي بأنه المحمول الذي يؤخذ في حد الموضوع أو الموضوع أو إحدى مقوماته تؤخذ في حد المحمول، وهذا لا يقتضي أن يكون إذا وضع وضع وإذا رفع رفع، بل يمكن أن يكون أعم كقولك الإنسان حيوان، ويمكن أن يكون أخص كقولك الحيوان إنسان. فإن قولك الحيوان إنسان إذا أردنا أن نعرف الإنسان نأخذ في تعريفه الحي، هذه المشكلة الأولى تعريف العرض الذاتي. المشكلة الثانية الإشكال الثاني تحديد اليقين بالمعنى الأخاص، فإن اليقين بالمعنى الأخاص أرجع العقد السلبي فيه إلى استحالة الانفكاك بين المحمول والموضوع، وقال لأجل ذلك لا يمكن أن اليقين بالمعنى الأخاص تأتي فيه المحمولات الأعم والمحمولات الأخاص لأنه يوجد انفكاك. ولكن عندما نراجع كلمات الفلاسفة وكلماته هو نقلناها في أربعة مصادر أربعة أماكن انقطع التسجيل يا شيخ، هذا كلام
إذا اتصل
يرجع يعني هو يبره خب التطور على التطور الآن هو يتصل ويشيل ويتكلم على واحد أوضة صايرة. خب ما هو اليقين بالمعنى الأخص؟ اليقين هو العلم بأن هذا هو هذا ويستحيل أن لا يكون هذا هو هذا بس، وأما استحالة أن لا يكون كذا هو هذا أي المحمول والموضوع فهذا لا يقتضيه اليقين بالمعنى الأخص. ولهذا لا مانع أن يكون اليقين بالمعنى الأخص، يدخل فيه الأخص ويدخل فيه الأعام. ولهذا نقول الإنسان حيوان، أعلم بأن الإنسان حيوان ويستحيل أن لا يكون الإنسان حيوان، يستحيل. أعلم أن البياض كيف ويستحيل أن لا يكون البياض كيف. وكذلك في الأخص بينا الموجود ممكن، بينا منشأ الاشتباه الذهن أو تلقي الخارج. الإنسان حيوان؟ نعم. هذا هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة الآن تتضح لي. النقطة الثالثة أن العلامة الطباطبائي ذكر أنه إذا جئنا إلى القضية الحملية فأنتم الذي تسمونه أخاص أو تسمونه أعام لابد أن يرجع إلى الحصة المساوية، وإلا ما صح الحمل. هذا اللي عمقنا كلامه. فعندما تقولون أنه الحيوان إنسان، ما لم يقصد من الحيوان حصة من الحيوانية تتحد في الخارج وجودا بالحمل الشائع مع الإنسان، الحمل غلط. إذا تصرون على أن الإنسان هو أخاص والحيوان هو أعام، هذا الحمل غلط، لأن مرجع الحمل إلى الهوية المصداقية، والهوية المصداقية إنما بين الإنسان وحصة خاصة من الحيوانية، وهي الحيوانية الناطقية، فبالضرورة إنما ترجع القضية إلى الحصة المساوية. ومن هنا قلنا قد يقال لا، من هذه الجهة لا نزاع، قد يقال لا نزاع بين العلامة الطباطبائي وبين المشهور. فإن المشهور ابن سينا وصدر المتألهين يقول هذا المحمول أخاص وذاك الموضوع أعام، إذا لاحظنا النسبة بين الموضوع والمحمول بغض النظر عن إطار الهوية وهي مفاد القضية الحملية. فعندما نقول الحيوان إنسان، يا شيخ علي أنسب الإنسان إلى الحيوانية، ما هي النسبة بين الإنسان والحيوان؟ العموم والخصوص، منه العموم والخصوص المطلق. وهذا من الأعراض الذاتية، لأنه يصح لنا أن نعرف بل أن إذا أردنا أن نعرف الإنسان نأخذ في تعريفه الحيوان. وكذا لو عكسنا وقلنا الحيوان إنسان، إذا نسبنا الإنسان المحمول إلى الحيوان بتلعب إلى الحيوان المضطر تنقلب، يكون هذا أخص وذاك أعام. إذا تقلب أصير هذا أعام وذاك أخص. إذا أنتم تقولون أخص تقولوا أعام، ملاحظين النسبة بين حاق الموضوع وحاق المحمول بغض النظر عن إطار مفاد القضية. وأما العلامة يقول صح كلامكم، عندما نقول أنه الحيوان إنسان أو الإنسان حيوان بغض النظر عن إطار القضية، هذا خاص وذاك عام. ولكن أنا ألاحظ هذه القضية ومفادها وهي الهوية، ففي طولي لحاض مفاد القضية وهي الهوية حتى يصح الحال، أي موضوع هو الذي يوضع في مفاد هذه القضية؟ وأي محمول هو الذي حمل في مفاد هذه القضية؟ احنا ما نلاحظ الموضوع في حد ذاته والمحمول في حد ذاته بغض النظر عن إطار القضية، هذا يتعين لكي يصح الحال أن تكون دائما الحصة مساوية في إطار صحة الحال في هذه القضية. عندما نقول الإنسان حيوان، هذا الحيوان اللي تحمل على الإنسان، من هو ده الحيوان؟ هل الحيوان حتى الموجودة في البقر؟ هذه الحيوان اللي جعلته محمول فيها القضية التي تعكس الاتحاد الاتحاد الخارجي بالذي هو القدر المتيقن، قلنا سواء كان حمل أو سواء كان حملا أوليا أو حملا شائعا صناعيا، في كلا الحملين لابد في الحمل أن يحقق لنا الهوية المصداقية. والهوية المصداقية بين الحيوان مع الإنسان الحيوانية الخاصة المتحصصة في ضمن الناطقية هي التي تتحد مع الإنسان. فالنزاع نزاع لحاضي حيثي. ولهذا العلامة الطباطبائي في كتاب البرهان عندما بحث مسألة شروط البرهان قال ولا نمانع أن يكون العارض الذاتي أعم، لأن الأعم هو الحيوان يؤخذ في تعريف الإنسان، ولكنه الذي يحمل هي الحصة المساوية. ولهذا قال شو عبارته، ولهذا ماذا قال، شنو ما قال أصلاً إذا في وقعة، شنو ما قال، مو تقول شنو قال، شنو ما قال. قال في بليل كتاب البرهان صفحة 102 في مجموع الرسائل صفحة 247 كقولنا في البحث الأعراض الذاتي، يقول قد بان بما مر أن العرض الذاتي لا يكون أخص المحمول من موضوعه، هل أخص خلى بعدين جلي بعدين، بخلاف كونه ماكو مانع أن يكون العرض الذاتي أعم. كقولنا الإنسان حيوان، إذن هذا عبارة تقول العرض أعم وهو الحيوان، والإنسان والعارض في الحقيقة حينئذ في هذه القضية حينئذ هو الحصة المساوية. العارض في الحقيقة هو الأعم، لو الحصة المساوية الحصة المساوية. فإذا تلاحظون النسبة بين مفهوم ومفهوم، نعم هذا أعم، لكن العارض هو الحصة المساوية. وبالتالي قد يقال النزاع نزاع لحاضي حيثي وليس نزاعا حقيقيا. وأما في الأخاص فالأمر كذلك، فإذا فرضنا أننا قلنا بأنه بل الحيوان ناطق، مر سابقة الحيوان ناطق، بعد قلنا هذا في إشكال في العرض الذاتي، وإن كان أنه يعني الحيوان إنسان، الحيوان إنسان، فنقول نعم إذا غضضنا النظر عن القضية الحملية نقول حيوان عام وإنسان كذا، فهنا صحيح يكون المحمول أخاص، ولكن من هو الذي يحمل عليه أنه بلي متحد بين الإنسانية والحيوانية؟ لا بد أن تكون الحصة المساوية للإنسانية في ضمن الحي الحيوان. هذا يقبل علامة نعم، فأرجعه للمساوي. فعندما نحن نقول العرض الذاتي لا يكون أخص ولا يكون أعام، نحن ملاحظين العرض الذاتي لا بلحاظ نسبة العرض في حد ذاته مع الموضوع، إنما ملاحظين في مفاد القضية. وأما ولهذا ما قال، فإذا قد يقال لا يوجد هناك نزاع. ما الآن ولكن بالتأمل أكثر يمكن أن يبين أن الاعتراض ليس اعتراضا حيثيا لحاضيا، بل أن هناك اعتراض أو مفارقة جوهرية بين العلامة الطباطبائي والطرف الآخر، وهو ابن سينا وصدر المتألفين والمشهور من الفلاسفة، وهو أننا في موارد العارض الأخص نتكلم تارة في موارد العارض الأخص، ونتكلم تارة في موارد العارض الأعم. أولا العارض الأخص، نقول نحن نصر على أن العارض الأخاص بوصف كونه أخاص، دقق معي، من العوارض الذاتية لهذا الموضوع الأعم، كقولك مثلا الأخاص، مثل شنو قلنا؟ الحيوان ناطق، أي إنسان. فنحن نقول في إطار هذه القضية أيضا الحيوان هو أعم والناطق هو أخاص، والوجه في ذلك هو ما شرحناه في مسألة كون الموضوع متحصص الاستعداد، هذه النقطة الجوهرية. بيان ذلك، تعميق هذه النقطة وإن كانت تقدمت سابقا، العرض، خلنا نرجع للأول من ألف باء، العرض الذاتي ما لا يحتاج إلى واسطة في العروض، والمراد من عدم الحاجة إلى واسطة في العروض كما شرحناها هو أن ثبوت المحمول لهذا الموضوع لا يتوقف على أن يتحصص ويتخصص ويتقيد الموضوع في رتبة سابقة عن عروض المحمول له وثبوت المحمول له، وهكذا قلنا. والسيد العلامة قال إذا كان المحمول أخاص لا بد أن يكون هذا الأعم يتقيد في رتبة سابقة ويتخصص ويتقيد حتى يصح ثبوت العارض الأخص عليه، وإلا لولا التحصص في رتبة سابقة على عروض المحمول ما صح عروض المحمول عليه، وهكذا قال. ولا يصح حينئذ الحد. الفلاسفة ابن سينا صدر المتألهين يقولون لا، لا يحتاج المحمول الأخص في ثبوته لهذا السنخ من الموضوعات التي هي نسبتها معها أعراض ذاتية أن يتحصص في رتبة سابقة ويتقيد ويتخصص، بل بعروضه يتحصص لا في رتبة سابقة. هذا الموضوع مستعد قابل، فيا يحتاج إلى أن يتحصص في رتبة سابقة حتى يأتي عليه الأخص، هو قابلية بلحاظ المحمول. إذا نسبت الموضوع إلى المحمول، يقول نسبة القوة إلى الفعل، نسبة الاستعداد إلى الفعلية، والمحمول ما به فعلية الموضوع، يقولون أي أن الموضوع هو فيه متحصص الاستعداد مستعد، لا يحتاج أن يتحصص في رتبة سابقة على عروض المحمول حتى يعرض المحمول عليه، بل بعروض المحمول عليه يحصل التحصص. ولهذا قولكم وتحديدكم لنا في الأبحاث استقلنا عدد نكان شرحنا بالتحديد إذا تقولوا هكذا قلنا إذا تقولون وتصرون على أن هذا الموضوع لا يحتاج إلى حيثية تقييدية لا يحتاج إلى تحصيص لا يحتاج إلى تقييد الحمل غلط لأنه ما يساوي الأخاص هي الحصة المساوية للموت للأخص أي حصة خاصة من الموضوع لا طبيعي الموضوع إلا بشرط مو هكذا كان يقول نحن نقول لا يحتاج إلى تقييد وتحصيص في رتبة سابقة على عروض المحمول وبعروض المحمول على الموضوع يتحصص الموضوع ولأجل ذلك صارت القضية في طول ذلك هي الحصة المساوية لا أن الذي عرض هو حصة مساوية ما أنت فاهمين كلامي أو لا هو سيصير أنا بالعكس جود العلامة راح لتحت بالعكس قال الحصة هي في الخارج مساوية إذن لابد أن يكون المحمول مع الموضوع مساوي نقول لا لا نقول الموضوع هذا حمل ذهني في الحقيقة جاء في الأعراض الذاتية هذا المحمول يخرج من صميم الموضوع لأنه إذا كان أخص ما به فعلية هذا الموضوع بحيث وجوده الفعلي مأخوذ فيه هذا المحمول فنقول هذا الموضوع متحصص الاستعداد لا بشرط فمجرد فلا يحتاج أن يتحصص أيضا لكي يعرض عليه المحمول ففي طول عروض المحمول تحصص لا أنه يحتاج إلى تحصص في رتبة سابقة على عروض المحمول إذن كون المحمول أخص والموضوع أعم هل يلغي صحة القضية؟ تفتي كلامي كون الموضوع أخص وكون المحمول أعم لا يعني خطأ القضية يبقى هذا ما يعني خطأ القضية القضية صحيحة لأنه بعروض هذا الأخص على العام يحصل التحصيص لأنه يحتاج إلى تحصيص في رتبة سابقة والذي هو عرض غريب ما يحتاج إلى تحصيص في رتبة سابقة على عروض الموضوع بحيث ما لم يتحصص ويتقيد الموضوع لا يمكن أن يثبت هذا المحمول هذا يسمون العرض غريب إذن نحن نصر على أن هذا المحمول حال عروضه على الموضوع كان أخاص والموضوع في طول عروضه صار هناك تحصيص لأن الذي عرضه هو الحصة المساوية التفتي شيخنا ابن سينا يصر وصدر المتألئين يصر مو زين الإصرف في شهر رمضان واضح أن ما هو الموضوع هو الحصة المساوية حين عروضها على الموضوع الحصة المحمول هو الأخص حال عروضه على الموضوع الأعام ففي ظرف العروض هذا أخص وهذا أعام وفي طول ذلك حصل التحصص في طول ذلك حصلت الحصة المساوية تحصص الموضوع الأعام ببركة المحمول لا أن الموضوع يحتاج إلى تقيد في رتبة سابقة حتى يكون هذا واسطة في العروض وتقولوا إذا أصررتم على أن الموضوع هو أخص والمحمول أعام القضية خطأ ما القضية مخطأ لأن بالتحصيص لأنه بالعروض صار تحصيص ما تكون غلط هذا كله إذا كان المحمول أخص وكذلك في المحمول الأعام فعندما يقال الإنسان حيوان أو أن البياض كيف هذا الكيف عرض ذاتي ولا نحتاج إلى دعوة التحصيص في المحمول ما نحتاج إلى التحصيص في المحمول يأتي بيانه إن شاء الله غدا وننهي هذا البحث وهذه النقطة بسيطة وندخل في ما عبارة المصنف في الأمثلة الثلاث نشرحها: الخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية. نشرح هذه الاصطلاحات ونبينها بدقة حتى ننهي هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.